خلاد بالثمانين يقول ويختلف ذلك باختلاف الناس. ابن خلاد قال يمسك إذا بلغ الثمانين، مثل ما أخر في الإمساك، أخر في البداية ثمانين وجعل له 30 سنة بعد الثمانين، فلما يسلم الإنسان ذاكرته إذا بلغ الثمانين، لكنه قال إذا بلغ الثمانين فليمسك للتحديث. قال والتسبيح والذكر وتلاوة القرآن أولى به، أولم يتذكر فيه من أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. قالوا النذير هو الشيب أو ضعف القوى والحلال أو كذا، فينبغي الإنسان أن يقوب إلى الله تبارك وتعالى في هذا السن. لا شك أن الجلوس للتحديث والعلم ونشر العلم هذا من أفضل التذكر، لكنه إذا خاف فينبغي أن يلزم المسجد كما يقولون، أو يكون يعلم الطلاب الكتاب وغيره. بعضهم قال والتسبيح والذكر وتلاوة القرآن أولى به، فإن يكون ثابت العقل مجتمع الرأي في أي سن فلا بأس به، فقد حدث بعدها أنس وسهل بن سعد وعبد الله بن أبي أوفى من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين في آخرين، لكن الصحابة أمرهم قد سلم من عند الله تبارك وتعالى بعناية خاصة منه عز وجل، لأنه استقرئ فلم يوجد أحد من الصحابة فيهم يكون أصابه خرق أو شيء من هذا أبدا. وإن كان بعض الأشقياء قد اتهم أنس رضي الله عنه بالخرف لأن بعض رواياته خالف مذهبه. نعم، هذه هي التعصبات التي أحدثت هذه على كل حال الأفكار السيئة، حتى لم يسلم منه صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنس بن مالك خادم رسول الله الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أكثر ماله وولده وأطل به وأطل عمره. نعم، فجعلوا طول عمره سببا للخرف، قال أنه كان روى هذا الحديث بعدما خرف الآخر فردوا هذا الحديث وقالوا أنه لم يكن لفقيه. هذه كلها من حماقات التعصب بالحقيقة. نعم، فإن يكون ثابت الأقل مجتمع الرأي فلا بأس، فقد حدث بعدها أنس وسالم بن سعد وأنس عبد الله بن أبي أوفى في آخرين، ومن التابعين شريح القاضي مجاهد الشافعي في آخرين، ومن أتباعهم مالك والليث بن عيينة. فالذي يتلخص والله أعلم أنه متى وجد في نفسه استعدادا فيحدث، ومتى وجد في نفسه شكا أنه بدأ ينسى فيمسك عن التحديث. وقال مالك إنما يخرف الكذابون. ما معنى يخرف الكذابون؟ يعني كأنه والله أعلم إما أن يكون لا يروي في الخرف إلا الذي يكذب، فيكون من مالك رحمه الله والله أعلم أيضا تنبيه أنه إذا أصابه الخرف فلا يروي حتى لا يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم شبهة وزعما وظنا أن هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم. وحدث بعد 100 من الصحابة حكيم بن حزام، ومن التابعين الشريك النمري، وممن بعدهم الحسن بن عرفة وابو القاسم البغوي والقاضي أبو الطيب الطبري والسلفي وغيرهم رحمة الله عليهم. وألفت بعض التأليفات من عاش بعد 100، من عاش بعد 100 فربما ينظر في هؤلاء من يكون قد اخترف أو من يكون قد سلم حفظه. فصل: الأولى أن لا يحدث بحضرة من هو أولى منه لسنه أو علمه وغيره. نعم، إذا كان في مجلس واحد فلا يفتى مالك في المدينة، لكن إذا كانت المجالس مختلفة وبعدت الديار ففي هذه الحالة لا ينبغي أن يبخل إذا كان عنده علم. وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين يفتي بعلمه بعضهم حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا على كل حال إذا كان المجلس واحد فيحيل إلى من هو أعلم منه، ولذلك قالوا أنه لا يحدث في حضرة من هو عالم. يحيى بن معين قال في حضرة من هو عالم منه إلا أحمق. الأولى أن لا يحدث بحضرة من هو أولى منه لسنه أو علمه أو غيره. والمجالس ذاتي، لكن بعض الناس قد يكون مثل الديكة يريد أن يقفز ويقول نعم كذا وكذا، ينبغي أن يسكت حتى يستفيد من علم العالم. نعم إذا كان العالم يعلم القول ويداوي ويذاكر فالمشاركة هنا يكون لا شك الشجاعة الأدبية مطلوبة، لكنه أن يكون يستحيل بالعالم ويتكلم بدله ويؤتي وكذا بحضرته فهذا بصير أدب ولا شك فيه، كأنه يكون أعلى سندا منه أو سماه متصلا في طريقه هو إجازة ونحو ذلك. وقد كان إبراهيم النخعي لا يتكلم بحضرة الشعبي بشيء، وقيل أبلغ من ذلك يكره أن يحدث في بلد فيه أولى منه، يعني إذا كان في بلد من هو أولى منه ويشتركون في الشيوخ والتلامذة فيحيل إلى ويدل إلى من هو أعلم منه. أما إذا كان يختلف الشيوخ وغيرهم وتختلف الرحلات، إذا اختلفت الرحلات اختلفت الشيوخ أيضا، فلا بأس أن يروي مما عنده ويحيل بالباقي إلى من هو أولى منه. فقد قال يحيى بن معين إن من فعل ذلك فهو أحمق، وينبغي له إذا طلب منه ما يعلمه عند أرجح منه أن يرشد إليه فدين النصيحة. يعني إذا كان أحد إذا طلب منه ما يعلمه عند أرجح منه يعرف أن عند من هو أولى منه هذا الشيء الذي يطلب مني موجودا عنده، هذه النسخة نفسها أو هذه الروايات عنده، فيرشد إليه ولا يأخذ الحسد أو تنافس شيء من هذا. فالدين النصيحة. قيل لمن يا رسول الله؟ قال لله ورسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. قال في الاقتراح، ما هو الاقتراح؟ لمن في علوم الاصطلاح لابن دقيق العيد. قال ينبغي أن يكون هذا عند الاستواء فيما عدا الصفة المرجحة، أما مع التفاوت بأن يكون الأعلى إسنادا عاميا والأنزل عارف ضابط فقد يتوقف في الإرشاد. يعني كأنه يقول إذا كان فقط الإسناد عالي وقد يكون علمه أقل لكنه سماعه عالي، ففي هذه الحالة لا يرشد إليه لأجل السماع فقط، لأن الإسناد العالي وإن كان مطلوبا لكن الفقه والفهم مع الإسناد وإن كان أنزل أفضل، هذا الذي يقول. فقد يتوقف بالإرشاد إليه لأنه قد يكون في الرواية عنه ما يوجب خللا. قلت الصواب إطلاق أن التحديث بحضرة الأولى ليس بمكروه ولا خلاف الأولى، فقد استنبط العلماء من حديث أن ابني كان عصيفا الحديث وقوله سألت على العلم فأخبروني أن الصحابة كانوا يفتون، فأخبروني يدل أن الصحابة كانوا يفتون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بلدي. هذا الحديث يشير إلى حديث الوليدة والشاد، فكون الحديث جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن ابني هذا كان عصيفا أي أجيرا على هذا فزنى بامرأته فاستفتيت أو فسألت بعض أهل العلم فقالوا إن على ابنك الجلد فافتديت بمئة شاة ووليدة. يا رسول الله افد لي بكتاب الله. قال صلى الله عليه وسلم لا أقضين بينكم بكتاب الله، الوليدة والغنم رد عليك، وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام، وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام، واغض يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. فهذا الحديث قال يدل على أن الصحابة كانوا يفتون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي بلده، في بلدي لا يلزم قد يكون في المدينة، يعني هذه الفتوى قد يكون صدر من أحد من بهي من في الوادي أو في القرى وغيرها وهناك صحابة قد أفتوا، لكنه لا يتصور أن الصحابة يفتون والنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، والله أعلم على كل حال. لكنه قال قد كانوا الصحابة كانوا يفتون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي بلدي، لا يلزم في بلدي، قد يكون بعيدا ثم أراد أن يأخذ الفتوى الصحيحة لإسناد العالي في هذا الباب، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما كان الصحابي جاء وقال يا رسول الله إن رسولك جاءك فقال إن الله فرض عليكم خمس صلوات، الله قد فرض الله عليكم خمس صلوات إلى آخره. فقد أخذ محمد بن سعد في الطبقات بابا لذلك وأخرج بأسانيد في الواقدي. لماذا قال في الواقدي؟ أن أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف وبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت كانوا يفتون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الواقدي متهم بالكذب، ولذلك هذه الرواية لا تصح. أن يقال إن هؤلاء الصحابة كانوا يفتون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي بلدهم، لكن لا يمنع أن يكونوا إذا كانوا بعيدين. معاذ بن جبل وهو مرسول أو مرسل إلى اليمن، قطعا هو مطلوب منه أن يعلم الناس دين الله. ابن عباس رضي الله عنه قال لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال إنك ستأتي قوما على كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يشهدوا أن لا إله إلا الله إلى آخره. فما دام هو مرسل فلا بد أن يفتي، لكن في مدينة رسول الله. زيد بن ثابت أيضا كان معلما مرسولا، فأبي بن كعب هل كانوا يفتون في مدينة رسول الله؟ نعم كانوا يفتون إذا بعدوا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوات وفي غيرها. وهو القصة التي كانوا الشج الذي شج راسه وقالوا لا نريد لك رخصة. فهناك في الحقيقة أشياء كانت تحدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم وخلف النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون أمام النبي صلى الله عليه وسلم في مدينته. فلذلك فيها الواقدي إشارة منه إلى أن الواقدي هو محمد بن عمر بن واقد الواقدي المورث أو صاحب السيرة، ويقولون إنه إمام في السيرة، والصحيح أنه لا إمامة له لا في السيرة ولا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يعقل أن يكون إماما في السيرة ومكذبا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى البيهقي في المدخل بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال لسعيد بن جبير حدث، قال وحدث وأنت شاهد، قال أوليس من نعم الله عليك أن تحدث وأنا شاهد، فإن أخطأت ألمتك. فهذا إذا أمر الشيخ فيلزم عليه أن يأتمر، لكن إذا كان الشيخ موجودا وهو أحق أن يحدث فيقفز أحد مثل الزية يصيح، فهذا ليس من طلبه من آداب طلب العلم. تنبيه: إذا كانت جماعة مشتركون في سماع فالإسماع منهم فرض كفاية. إذا كان عدة محدثين أو عدة طلبة موجودين وقد اشتركوا في السماع عند الجميع موجود هذا الكتاب أو هذا الديوان من السنة، فالإسماع منهم فرض كفاية، يجب على كل فرد أن يسمع. لكن إذا قام واحد منهم بأن سمع هذه الحديث فقد أدى هذا الفرض للجميع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية، ولو طلب من أحدهم فامتنع لم يأثم، فإن انحصر فيه أثم. لا سمح الله، مات الأربعة كلهم، الخامس هو الباقي، فلا ينبغي أن يمتنع من التحديث فيكون كاتما علما أمر الله بنشره وبتبليغه. ولا يمتنع من تحديث أحد لكونه غير صحيح النية، فإنه يرجى له صحته. يعني إذا كان يشك في إنسان أن هذا ما جاء إلا للدنيا، ما جاء لطلب العلم بنية صحيحة، إذا شك في هذا فلا ينبغي أن يمتنع مع هذا، يرمي كلام الله وإن يرمي أمامه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم استفاد منه ولم يستفد، ربما يستفيد منه غيره، مثل الأرض التي تمسك الماء ولا تنبت بنفسها، فربما يستفاد منه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل من انتفع بعلم النبي صلى الله عليه وسلم. فكما قال أبو هريرة رضي الله عنه: ما لي أراكم معرضون لا أرمين بها بين أكتافكم، تسمعون تعملون بها ولا تعملون، أنا أرمي بهذا الحديث بين أكتافكم. نعم. قال مامر وحبيب بن أبي ثابت: طلبنا الحديث وما لنا فيه نية. مشكلة هذه دردرة مستردرة. الله المستعان. الآن انتهى من هنا ولا أمس كان هنا بشدة. ولا يمتنع. وقال مامر وحبيب بن أبي ثابت: طلبنا الحديث وما لنا فيه نية، ثم رزق الله فيه النية. يعني الإنسان، لأن هذا العلم في الحقيقة كما قال الثوري أيضا قال: طلبنا العلم لا لله فأبى إلا أن يكون لله. فالإنسان إذا دخل في أول الأمر مذبذبا في نيته، لكن الله ببركة هذا العلم الشريف إن شاء الله يصلح نيته. ولذلك نقول حفظ القرآن مهما كان الإنسان يضل إذا حفظ الطالب القرآن إن شاء الله أيضا لا يخاف أن يضل. كذلك حفظ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن بركتها إن شاء الله أنه لا يضل. فالنية تصلح وإن كانت النية في أول الأمر ليست بصالحة، فيكون يأتي الحلم ثم أتت النية بهذا المعنى جاء عن بعضهم. قال ما أمر إن الرجل لا يقرب العلم لغير الله فيابى عليه العلم حتى يكون لله. قال الثوري ما كان من في الناس أفضل ما كان في الناس أفضل من طلب الحديث فقيل يطلبونه بغير نية فقال طلبهم إياه نية. هذه نفسها نية، ما دام جاوب وأمهروا لك الطلب فأنت لا يجوز لك أن تتهمه بسوء النية، هذه نية. فلا تمتنع إلا أنه في الحقيقة هناك مسألة أيضا ما ذكر هنا لكنهم غير واحد كما ذكر الخطيب في كتاب تقييد العلم وكذلك الخيثمة في كتاب العلم ذكر قال لا تقلد اللولو للخنازير. فإذا كان إنسان كانوا يرون في هيئته كانوا يرون في صمته فكانوا يرون له وإن لم يمتنعون من التحديث له لأنه ربما يذهب فيدخل في زمرة تلاميذ الإمام أحمد ويفتخر في الناس ويدرب على الإمام أحمد وغيره. لكن إذا كان تلمس فيه الصلاة وكذا ولذلك كان يأخذ بعضهم من بعض العلماء تزكية. أنا أذكر ما أذكر اسمه لكنه قال لما ذهبت إلى الري ليزيد بن حارون فطلبت من الإمام أحمد أن يشفع لي فكتب لي إليه كتابا أي حتى يحدث. فكانوا يأخذون التزكيات العلمية التي تطلب الآن وحسن السيرة والسلوك في الجامعات والمدارس لها اعتبار في الحقيقة. فإذا كان الإنسان أخذ هذا من مصدر علمه يكون أوثق فكانوا يأخذون وكانوا يحذرون أو ويحذرون أن يروى لكل واحد لعله ينتسب إلى الإمام الفلاني فيذهب فيكذب ويقول كأنه ليس في الدنيا أحمد ويحيى بن معين غيركم يعني يأتي ويكذب باسمه. نعم قال الثوري ما كان في الناس أفضل من طلب ما كان في الناس أفضل من طلب الحديث فقيل يطلبونه بغير نية قال طلبهم إياه نية وليحرص على نشره مرتضيا جزيل أجره. نعم إذا رأى إنسانا يخالف حديثا ما في الجلوس في الأكل والشرب في المخالطة أي شيء في الخلق فما دام قد أنار الله قلبه بنور الحديث فيقرأ عليه. في الحقيقة هذه كانت طريقة الصحابة رضوان الله عليهم يقرأ عليه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يقول لا تفعل افعل حرام والله حرام عليه لا كانوا يقولون لقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. جاء رجل وقال يا سأل ابن عمر عن تقبيل الحجر واستلامه فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله قال أرأيت إن زحمت قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله قال أرأيت إن زحمت قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله وجعل أرأيت باليمن. فكانوا يرفون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن هذا يكون له وقع قوي وشديد في قلوب الناس فينبغي أن يقرأ عليه الحديث أخي كذا وكذا فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا أو نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشرب دائما أو يشرب أو يتكئ كذا أمورا عامة والآداب العامة في الحقيقة ينبغي ولا ينبغي للناس أن يستنكروا أو يتنفروا من هذا ولا ينبغي لبعض الناس الذين قد يعني افتتنوا بالنقد على العلماء يقولون هؤلاء في هذه الأشياء التافهة والدنيا الآن تطير. طيب أنت ماذا تفعل الآن أنت تطير ولا ما تطير فعلى الأقل تصلح نفسك في هذا فإذا جاءت لك جناحات أو جناحان فطير. لكن الناس ينتقدون فقط ما هؤلاء بس هذه الأشياء التافهة هذا يجري متكئا وهذا يعني يقول يشرب قائما ينهون عن هذه الأشياء التافهة والناس في أشد من هذا وأكبر من هذا. علم السنة لنفسك ولأهلك ولأهل جارك وجيران لهم حقهم من حق من تعلم، هذه كلها. وليحرص على نشره مبتغيا جزيل أجره، فقد كان في السلف من يتألف الناس على حديثه، منهم عروة بن الزبير. ومن الأحاديث الواردة في فضل نشر الحديث والعلم حديث الصحيحين بلغوا عني ولو آية، وكذلك قوله تعالى نظر الله، قول النبي صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأً سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمع فرب مبلغ أو عاله من سامع. أيضا في كتاب الله عز وجل الآية هنا ما ذكر، لكنه يمكن أن تضم هذه إلى هذه أيضا، وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمرا قليلا لبئس ما كانوا يشترون. وحديث من أدى إلى أمتي حديثا واحدا يقيم به سنة أو يرد به بدعة فله الجنة، رواه الحاكم في الأربعين. هذا الحديث أيضا ضعفوه. وحديث البيهقي عن أبي ذر أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نغلب على ثلاث، أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ونعلم الناس السنن. فصل. ويستحب له إذا أراد حضور مجلس التحديث أن يتطهر بغسل ووضوء أو بغسل أو وضوء، أن يتطهر، والتطهر قد يكون فيه مبالغة إذا كان بالغ بالتطهر فيكون يأخذ الغسل والوضوء أيضا، فهذا لا شك أنه هو الأفضل، ويتطيب ويتبخر ويستاد كما ذكره ابن السمعاني. ابن السمعاني في كتابه الإملاء، أدب الإملاء والاستملاء. نعم. ويصرح لحيته ويجلس في صدر مجلسه متمكنا بجلوسه بوقار وحيبة. وقد كان مالك يفعل ذلك، فقيل له فقال أحب أن أعظم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحدث إلا على طهارة متمكنا. وكان يكره أن يحدث في الطريق أو هو قائم، وإذا سأله أحد فكان في الطريق وهو ماشي كان يزبره زبرا شديدا. رحمة الله يقول ليس هذا من إكرام حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا شك أن هذه من الأمور الفاضلة التي كان السلف رضوان الله عليهم أجمعين يأخذون به. كذلك في الحقيقة أيضا الهيئة العامة للمحدث كان يكون متسننا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع شؤونه، في هيئته المظهرية، كذلك في اللباس وغيره، هذا كله مطلوب. الإمام أحمد رحمه الله رأى بابا طلبة العلم، بعض العلماء وهو من رواة الحديث الكبار، فقال ما حياتك هذه؟ ليست حياتك إلا هيئة حائك، ليس حائك طالب. هكذا قال الإمام أحمد رحمه الله كما روى في العلل ومالة الرجال عبد الله بن أحمد عنه. ففي الحقيقة الحياة كانوا يعتبرونها، وأما في هذا الزمان فعلى كل حال الإنسان ينبغي يتشبه، فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فضيلة أيضا إن شاء الله. فالإنسان ينبغي أن يكون على هيئة كاملة. نعم. وكان يكره أن يحدث في الطريق أو هو قائم، هذا مالك رحمه الله. وأسند عن قتادة البيهقي، أسند عن قتادة قال لقد كان يستحق ألا يقرأ الأحاديث إلا على طهارة. وعن ضرار بن مرة قال كانوا يكرهون أن يحدثوا على غير طهر. وعن ابن المسيب أنه سئل عن حديث هو مضطجع في مرضه فجلس وحدث به، فقيل له وددت أنك لم تتعنى، أي لم تتحمل العناء. وفي بعض النسخ لم تتعب، لأنه كان مريضا وقام، فقال كرهت أن أحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مضطجع. وعن بشر بن الحارث وهو الحافي الظاهر أن ابن المبارك سئل عن حديث وهو يمشي فقال ليس هذا من توقير العلم. نعم. إما بهذا أن يكون، لأنه في الحقيقة الإنسان يمشون والطلبة يجلسون والإنسان مشتت البال، قد يكون في إيراد الطريق إيراد درج وكذا وكذا ويتكلم، ربما لا يأتي له الكلام على وجهه، فينبغي أن يتحاشى عن هذا إلا أن يكون جالسا مجتمعا مستجمعا فكره. نعم. وعن مالك قال مجالس العلم يحتضر، هكذا قال، انظروا رقم 9 قال تختص في الحقيقة هذا الكتاب جزا الله عارف والشخص الذي صححه، لكنه إذا كان في نسخة ما هو أقرب ينبغي أن يثبت هو. قال: مجالس العلم يحتضر بالخشوع والسكوة والسكينة والوقار، وفي نسخة أخرى تختص يحتضر، وهنا في نسخة أخرى تختص. فكان ينبغي أن يكون يعني يثبت في الأصل تختص، مجالس العلم تختص بالخشوع والسكينة والوقار، أو يحتضر المجالس تحضر لا تحتضر. الاحتضار هذا هل يحسن بمعنى الحضور؟ مجالس العلم يحتضر بالخشوع والسكينة والوقار، ويكره أن يقوم لأحد إذا كان متحدثا، مهما كان الإنسان جاء فاضلا عالما كبيرا أو كذا، فينبغي احتراما لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يقوم، بل يستمر في تحديث حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد قيل: إذا قام القارئ لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحد فإنه يكتب عليه بخطيئة. هذا قيل بصيغة التمريض، وإذا كان الظاهر لا يوجد في الحديث شيء من هذا المعنى فلذلك لا يقال يكتب له الخطيئة، لكنه من الأدب العام ربما يقال أنه لا يقوم لأحد ويكون هو الأفضل. نعم. فإن رفع أحد صوته في المجلس زبره أي انتهره وزجره كما فقد كان مالك رحمه الله يفعل ذلك أيضا، ويقول: قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. فمن رفع صوته عند حديثه فكأنما رفع صوته فوق صوته. ويقبل على الحاضرين كلهم، يقبل المحدث من آدابه أن يقبل على الحاضرين كلهم. فقد قال حبيب بن أبي ثابت: إن من السنة إذا حدث الرجل القوم أن يقبل عليهم جميعا. ويفتح مجلسه ويختمه بتحميد الله تعالى والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ودعاء يليق بالحال. دعاء يليق بالحال، نعم. أولا التحميد ما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت الحاجة فكان يقوم بخطبة الحاجة فيها: الحمد لله نعبده ونستعينه ونستغفره. كذلك الختم بالتحميد بالصلاة هذا أيضا إن شاء الله يؤخذ من الأحاديث التي جاءت فيها، كما ذكر الربيعي كما ذكر إسماعيل القاضي في فضائل أو في فضائل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أما الدعاء يليق بالحال في كل مجلس هذا لم يكن من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينبغي ألا تتخذ سنة، لا تتخذ، لا، ما دام المسألة مسألة السنة والتمسك بالسنة والتحقق بالسنة، فإذا تحقق السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يختم مجلسه بدعاء فلا بأس فيها أن يؤخذ، لكنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يختم مجلسه بدعاء خاص إلا بالدعاء المجلس الذي قال فيه: لا يدعون إلا كان عليهم جرأة، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. هذا الدعاء الذي حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي ألا يفوته. أما أن يكون دعاء في الحقيقة فهناك قد اتخذوا سنة في الصلاة أيضا، لا ينصرف من الصلاة إلا إذا دعا الإمام. كذلك في المجالس أيضا دعاء يبالغ فيها أيضا، كذلك حتى في بعض الأحيان نعرف خاصة في الهند وباكستان هذه بلوى عامة، إذا كان مجلس الوعظ والإرشاد فيأتون بشيخ كبير حتى ينهي المجلس بدعاء، ويشترك في هذا الدعاء ناس من مسافات طويلة ومن الشقق البعيدة، مثل ما يشتركون في دعاء ختم القرآن في حرم النبي حرم الله تبارك وتعالى. نعم، ياتون، هذه كلها من السنن التي من العوائد التي يدخلونها في السنه، وهذه ليست في السنه بالحقيقه، انما يكتفى فيه بصلاه النبي صلى الله عليه وسلم اخيرا ان شاء الله، ثم دعاء المجلس الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك يقول: ودعاء يليق بالحال بعد قراءه قارئ حسن الصوت من القران العظيم. هنا ايضا نستفهم السيوطي رحمه الله الذي هو الذي ذكر هذا، وليس النواوي في التقريب، إنما هذا كلامه
السيوطي
لا حتى النووي رحمه الله عليه من ذكر هذا. تقول بعد قراءة قارئ حسن السيوطي شيئا من القرآن لم يكن هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ما دمنا نحن في ظل الحديث وظل السنة فينبغي أن نأخذ السنة، لم يكن هذا في بداية المجلس من النبي صلى الله عليه وسلم ولا في نهاية المجلس في الحقيقة أبدا، فاتخاذه سنة حتى في بداية كل مجلس هذه أيضا ليست بسنة، واتخاذه أيضا كما قالوا أن ينتهي بقراءة قارئ حسن الصوت من القرآن العظيم هذا الاستحسان، والاستحسان لا يدخل في السنة، واتخاذه عادة جارية قد تجعله سنة والناس يعرفون أن هذه هي السنة وهي ليست بسنة. فقد روى الحاكم استدل على قراءة القرآن في آخر المجلس قال روى الحاكم في المستدرك على الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اجتمعوا تذاكروا العلم وقرأوا سورة، تذاكروا العلم وقرأوا سورة ليس فيه أنه في نهاية المجلس أو في بداية المجلس، كانوا يقرؤون سورة ثم يتذاكرون حوله. ابن عباس رضي الله عنه كان يبين كلمات القرآن وتفاسيرها